بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي خزامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. هذا الحديث أو هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ضمن عدد من الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب إباحة التداوي وتركه. يعني الأمر فيه ساعة. من مرض وتعلق بالله جل وعلا بأنه هو الذي يمرض والذي يشفي، ولم يتخذ علاجا، فهذا شأن بعض الصالحين وبعض السلف، أنهم لما مرضوا سئلوا أن يطلب لهم الطبيب، فقال: لا، الله أعلم بحاله، والطبيب هو الله سبحانه وتعالى. وشأن كثير من السلف وأهل العلم أنهم إذا مرضوا يلتمسون الدواء، لأن التماس الدواء سبب في الشفاء، والله سبحانه وتعالى هو الشافي، واتخاذ الدواء يكون سببا، وهذا السبب لا يتنافى مع التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على ذلك، قال: أي عباد الله، تداووا، فإنه ما نزل من داء إلا ونزل أو أنزل الله له دواء، إلا الهرم. هذا الدواء علمه من علمه، وجهله من جهله. فإذا كان الله تعالى هو الذي أنزل الداء، وهو الذي أنزل الدواء، فالداء والدواء إنما يجريان ضمن قضاء الله وقدره، وأن نشدان الدواء لا يتنافى مع القدر، بل هو من قضاء الله وقدره. ولذلك لا يكون الباحث عن الدواء مخالفا لقضاء الله وقدره، بل هو مطابق وموافق، لأن الله قدر في الأزل أن فلانا يمرض وأنه يشفى بإذن الله بسبب ما يتخذه من هذا الدواء. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة ومعلم البشرية، وهو الأسوة والقدوة، التمس الدواء، التمس الدواء وكان صلى الله عليه وسلم يعالج نفسه بما يقرأه على نفسه من أوراد، يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات وينفث ويمسح بهما جسده، رأسه وجسده وما أقبل وأدبر من جسده وما تصل إليه يداه، وكان يعيذ الحسن والحسين، ورأى أو وأقر أصحابه الذين رقوا اللديغ، وأخبر أن بعض الأعشاب فيها الدواء، وبين أن العسل وأن الكي وأن الرقية يكون فيها الشفاء بإذن الله. إذن فقد نبه الأمة ووجههم إلى أن يلتمسوا الدواء، ولهذا يترجم أهل العلم في هذه المسألة مبينين أن في الأمرين، في التماس الدواء أو في ترك العلاج والتعلق بالله سبحانه وتعالى رجاء ما عند الله، أيضا من الأمور المتاحة. نعم طيب، هات الورقة وبعدين نجيب لكم. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يقول: أخبرني يا رسول الله عن رقى كنا نسترقيها، يعني إذا نزل بإنسان مرض يقرؤون عليه، ودواء نتداوى به، وتقات نتقيها، يعني من العلاج أن يتجنبوا بعض الأطعمة وبعض الأشربة، وهو ما يسمى بالحمية. فهل هذه إذا استخذناها تتعارض مع قضاء الله وقدره؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنها من قضاء الله وقدره. فهذا يدلنا، أو فهذا الحديث دلنا على أن نشدان العلاج والبحث عن الدواء لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه أحمد يعني في مسنده، وابن ماجه في سننه، والترمذي أي في جامعه، وقال إنه حديث حسن. قال: ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون. هذا المبلغ ذا الورثة. طيب ان شاء الله تجينا يوم السبت. الان ما استطيع اقسم لك، الان عندي درس، انت شايف احنا في الدرس، وهذه يبغى لها جلسة ويبغى لها تقسيم ويبغى لها حساب. اذا كنت عجلان شوف غيري يعني. والله في هناك عند الروضة واحد اسمه الشيخ محمد الزليباني. هذا الحديث جاء بصيغ مختلفة، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وأخبر أصحابه أنه رأى رؤيا، هذه الرؤيا إن الله زوى له الأرض مشرقها ومغربها، وأخبره أن ملكه، يعني أن الإسلام يصل ويمتد إلى ما زوى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمته أكثر الأمم. يقول: بينما أنا كذلك فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط، إذ ظهر لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هؤلاء موسى وأمته، إذ ظهر لي سواد أعظم. فقيل: هذه أمتك. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. الله تعالى يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة دون أن يسائلهم. يقول الراوي: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، فأخذ الصحابة يتكلمون عن هؤلاء 70، من هم؟ يخوضون فيهم. فبعضهم قال: هم الذين ولدوا في الإسلام لأنهم ما وقع منهم شرك، وبعضهم قال: لا، هم الذين لم يفعلوا كذا. وبدأوا كل يذكر ما يرى أنه من الأهمية في الإسلام بمكان. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الناس جالسين يخوضون ويسألون عن هؤلاء 70,000، فأخبرهم بأنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون. احسنت، لا يتطيرون يعني لا تؤثر فيهم او لا يؤثر فيهم الشؤم، لا يتشاءمون. اذا ارادوا عمل عمل مضوا فيه، وان خطر في بالهم او عرض لهم ما يقعدهم عن العمل، لكنهم لا يهتمون، لأن الناس في الجاهلية كان الرجل منهم إذا أراد أن يقدم على عمل، أراد أن يتزوج، أراد أن يسافر، أراد أن يتاجر، كان يقوم بعملية يعتقد أنها تكشف له عن شيء من المستقبل، إما أنه يخرج في الصباح ويأتي إلى الأماكن التي تتجمع فيها الطيور فيزجرها، يعني يأخذ حصى أو عصا يرمي بها هذه الطيور، فإن طارت ذات اليمين قال ميمونة وانطلق، وإن طارت ذات الشمال قال مشؤومة ورجع. فكان يعلق عمله على مصادفات، وكان الناس يتخذون الأزلام حتى في مكة حتى في الكعبة يأتون إلى سادن الكعبة وعنده أزلام ثلاثة خشبات صغيرة مكتوب على واحدة منها افعل ومكتوب على الثانية لا تفعل والثالثة لا يكتب عليها. فيأتي الرجل يريد أن يعمل عمل يريد أن يقدم على شيء فيستقسم بهذه الأزلام، يعني يأتي إلى خازن الكعبة وقد وضعت هذه الأزلام في كيس أشبه ما نسميه اليوم بشختك بختك، يأتيه بالكيس يخضه ثم يدخل يده ويأخذ واحدة من الخشبات الثلاث، فإن كان مكتوب عليها فعل استبشر وفعل، وإن كتب عليها لا تفعل رجع وأخذ بها، وإن طلعت الثالثة التي لا يكتب عليها يعيد الاستقسام مرة ثالثة إلى غير ذلك من الوسائل التي كانوا يفعلونها. يأتي إلى رجل يدعي أنه من الصالحين فيسأله مباغتة: يا سيدي أبغى أفعل الشيء الفلاني، فإن أجابه بفعل يفعل، إن قال له لا تفعل لا يفعل. وكثر تعلق الناس بهذه المسائل حتى إنهم كانوا يخرج الرجل منهم فإذا صادف إنسانا سليما معافى استبشر به، وإذا صادف إنسانا ذا عاهة أعور أعمى أعرج تشاءم وترك العمل الذي يريد أن يفعله بدعوى أنه مشؤوم. وكل ذلك تعلق بغير الله. ولهذا أول من يدخل الجنة بغير حساب من كان متعلقا بالله متوكلا على الله لا يتطير لا يتشائم. لكن لو سمع كلمة حسنة وانشرح صدره لها فهذا أمر مباح. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون من خصائصه ومن صفاته أنه كان يعجبه الفعل الحسن يتفاءل. ولذلك في يوم صلح الحديبية لما جلس ينتظر وفد قريش يأتي للمفاوضة فجاء رجل اسمه سهيل بن عمرو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سهل الله أمركم أو سهل أمركم، لأن الرجل اسمه سهيل، فأخذ ذلك فعلا. فالفعل الحسن يعني الناس بطبائعها ترتاح له ولا بأس، لكن لا ينبغي أن تبني عملك إيجابا وسلبا على الفعل أو على التطير. ولهذا عرف العلماء الطيرة فقالوا: هي ما أمضاك أو ردك، يدخل فيها الفعل الحسن ويدخل فيها التشاؤم. الطيرة ما أمضاك يعني إلى عمل أو ردك عن عمل، الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهؤلاء الذين لا يتطيرون عدم التطير سبب من الأسباب التي ترشحهم لهذه المكرمة التي يمن الله بها على العباد فيدخلهم الجنة بغير حساب. أيضا لا يسترقون، الألف والسين والتاء بمعنى الطلب، أي لا يطلبون من يرقي لهم. والرقى والرقية هي القراءة أو الدعاء على المريض، وقد كان الناس في الجاهلية يرقون، والأدعية التي يرقون بها كانت تتضمن الشرك، لأنهم يسألون غير الله ويطلبون من الآلهة ويتعوذون من الشياطين. ومن هذا ما نقل لنا أهل العلم أنهم كانوا إذا نزلوا واديا يريدون المقام فيه، مسافرين يريدون أن المبيت، إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بالله من سيد هذا الوادي، نعوذ بالله من سيد هذا الوادي ومن شر أصحابه، أو نعوذ من شر، أو نعوذ من سيد هذا الوادي ومن شر أصحابه، لأنهم كانوا يعتقدون أن كل وادي ينزلون فيه يكون فيه من الجن، وهناك سيد لهذا الوادي هو الذي يسيطر ويسخر الشياطين الموجودين، فإذا ما استعاذوا به أعاذهم، هكذا كانوا يعتقدون. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية، واعتبرت هذه من الشرك، وأبدلهم بما يصلح لهم. فكان إذا نزل منزلا قال، وعلم أصحابه بأن من نزل منهم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء إن شاء الله حتى ينتقل، لأن الاستعاذة هنا طلب العوذ والالتجاء إنما هو من الله، والله سبحانه وتعالى من استعاذ به أعاذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت دولة الإسلام أخذ يبين للناس ما هو صحيح وما هو باطل، فبين لهم أن من الرقى ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، ولذلك قالوا إن لنا رقى نسترقي بها، قال أعرضوا علي رقياكم، أعرضوا علي رقاكم، فما كان منها صواب وما كان منها متعلقا بالله أقره، وما كان منها باطل متعلق بالجن أو بالشياطين نهاهم أن يسترقوا بذلك. فبين هنا في هذا الحديث أن السبعين ألفا منهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية، وإنما يرقى أو يرقي الإنسان نفسه، يتعلم بما يحصن نفسه من كتاب الله ومن الأدعية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاسترقاء إنما يفعله الناس من أجل الدواء، وهكذا الكي إنما يكتوي الإنسان ليطيب. فهذا الحديث ظاهره أن هؤلاء 70,000 الذين يعتمدون على الله تعالى في حياتهم ويتوكلون عليه حق التوكل ويتعلقون به ولا يؤثر فيهم وجود مرض أو غيره، بدليل أنهم لا يتتبعون ولا ينشدون الدواء، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بعكاشة ابن محصن، فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: مبشرا انت منهم. فقام رجل اخر يريد مثل ما تحقق لعكاشة، ولو فتح الباب كل الصحابة سيسألون، لأن كل واحد يريد أن يكون من الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة بغير حساب. فقام آخر وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وخاطره وقال له: سبقك بها عكاشة، يعني لو أنت سبقته في السؤال لنلت هذه الدرجة، لكن الدرجة هذه نالها عكاشة بسبب سبقه في سؤال الله تعالى أن يكون من 70,000. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ولطفه بأمته، وقد أعلمه الله بأن هذا ليس منهم، لكن لو قال له: أنت لست منهم، ربما أيأسه وربما شككه وربما بقيت في نفسه حسرة، لكنه طيب خاطره بهذا الجواب وقال له: سبقك بها عكاشة. وهذا من حكمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث هو معتمد من ذهب إلى أن ترك التداوي أفضل من التداوي، قالوا: لأن في ترك التداوي اعتمادا وتوكلا على الله، وهي منزلة لا يصل إليها كل إنسان، وإنما هي منزلة عالية يبلغها الإنسان عندما يتعلق نفسه وروحه وإيمانه بربه سبحانه وتعالى، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا البلاء هو خير له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل المؤمن إن أصابه خير فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. عجبت لأمر المؤمن، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، لأن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. والخلاصة أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان فضل ترك العلاج والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في ما يصيب الإنسان من أمراض. فهذه الأحاديث السبعة التي سمعنا عنها من في درس البارحة وفي هذا اليوم كلها تبين أن الأخذ بالعلاج ونشدان العلاج للمرضى أمر شائغ جائز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك فقال عباد الله تداووا، فإنه ما من داء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه من الدواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، أو علمه من علمه وجهله من جهله. ففيه حث على نشدان العلاج حتى لا يبقى في نفس الإنسان حسرة ويقول لو، ولو استخدم الإنسان لو في أمور القضاء والقدر فإنها تفتح عمل الشيطان. ومن أجل أن لا يفتح على نفسه بابا من أبواب الشياطين له أن يتعالج، لكن عليه أن يعلم وأن يعتقد بأن العلاج إنما هو سبب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت إني أصرع، يعني إنها مصابة بمرض الصرع. ومرض الصرع مرض إذا ثار يفقد صاحبه الوعي، وهو نتيجة ضغوط نفسية، فسرها الأطباء بأنها حالات قد تكون مادية وقد تكون معنوية، لكن الطب الحديث بين أنها يعني نتائج ضغوط، بحيث يتأثر بها نفس الإنسان فيفقد بها وعيه، وقد تكون لزيادة بعض المواد في الجسم في الجسد، او لفقدان بعض هذه المواد، ولها اسباب، وقد تكون نتيجة امراض عضوية، وقد تكون نتيجة امراض نفسية. قالت اني اسرع واني اتكشف، يعني إذا ما صرعت يحدث أنها تخبط وتضرب برجليها وبيديها، وهذا مما ينبني عليه أن يتكشف جسمها وربما بدت عورتها، وهذا يعني من الأمور التي كانت تؤلمها وتزيد من حسرتها أن هذا المرض يغلب عليها، وأنها تتكشف وربما استرق من يحضرها النظر إلى ما لا يحل له أن ينظر. ولما كانت يعني مسلمة مؤمنة حريصة على نفسها ممتثلة أمر الله تعالى في أن تستر نفسها، كان يحز في نفسها ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله لها وأن يدعو الله لها بالشفاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، لأنه علم أن هذا الصرع بلاء ابتلاها به الله، وهذا البلاء إن صبرت عليه يعوضها ويثيبها عليه بالجنة، ولا شك أن الجنة مطمع كل مؤمن، وأنها غاية تهون في سبيلها الأشياء والرغبات والحاجات. ولذلك قالت لما قال لها إن شئت صبرت يعني على هذا البلاء ولك الجنة، وما أعظم الجنة. لذلك اشترت الجنة بهذا الصبر، قالت إذا أصبر ما دام الجنة، وهذا الباب يوصلها إلى الجنة، فهي على استعداد بأن تصبر. لكن بقيت المسألة الأخرى وهي التكشف، فقالت يا رسول الله ادع الله، اذا ادع الله لي الا اتكشف، فدعا لها الا تتكشف. هذا الحديث دلنا على ان هذه المرأة طلبت الشفاء ونشدت الدواء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن الصبر وعدم نشدان الدواء ينال به العبد ثواب الجنة، فكأن فيه الإرشاد إلى ترك التداوي، وهو شبيه بالحديث السابق الذي فيه أن من مزايا ترك العلاج أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب. وظاهر هذين الحديثين أنهما يتعارضان مع الأحاديث السابقة التي فيها الحث على طلب الدواء، وأهل العلم حرصوا على أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، قالوا ما الأحاديث ليست متعارضة، وإنما تنزل الأحاديث على أحوال الناس، وعلى رغبات الناس، فمن كان متطلعا لثواب الله عالما أنه لا يقع في ملك الله وفي عباد الله إلا ما قدر الله، وأن الله تعالى الذي قدر المرض هو الذي يقدر الشفاء، من كانت هذه حاله فترك العلاج في حقه أولى له، أما من كان ينيط الأمور بأسبابها ويأتي بالمقدمات ليصل إلى النتائج، وتعامله في كثير من القضايا تعاملا ماديا، فهؤلاء نشدان العلاج في حقهم أفضل. والمسألة يعني لا إكراه فيها، ومن نشد العلاج وحصل له العلاج فهذا فضل من الله تعالى وكرم، ومن ترك الأمر وتوكل على الله فذلك مقام يعني يبلغ به الإنسان درجة عظيمة من فضل الله تعالى. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث أسامة، وحديث أسامة هو أسامة بن شريك، وهذا الحديث الذي جاء فيه أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتداوى أو لا، قال: نعم تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. يقول فيه: أخرجه أيضا النسائي، وهناك ذكر في أوله أنه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وإذا رواه النسائي فيكون قد أخرجه أصحاب السنن الأربعة، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وكتاب الأدب المفرد كتاب ألفه البخاري غير كتاب الصحيح، وسماه بالأدب لأنه يجمع كثير من قضايا الآداب والأخلاق، لكن غلب عليه اسم الأدب المفرد تمييزا له عن ما جاء في الصحيح ومن أبواب الصحيح كتاب الأدب. فإذا قال أخرجه البخاري في الأدب يعني من الصحيح، وإن قيل أخرجه البخاري في الأدب المفرد أي في الكتاب الذي ألفه خارج الصحيح غير كتاب الصحيح وسماه بكتاب الأدب. وكتاب الأدب المفرد لم يلتزم فيه الإمام البخاري رحمه الله بالأحاديث الصحيحة فقط، وإنما جاء فيه الصحيح وغير الصحيح، يعني إذا عزي إليه حديث علينا أن ننظر في أسانيده. قال: وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم، يعني أخرجاه في كتابيهما، أما ابن خزيمة ففي كتابه المسمى بالصحيح. وأما الحاكم ففي كتابه المسمى بالمستدرك على الصحيحين. قال وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال وحديث أبي خزامة وهو بمعجمة مكسورة وزاي وزاي خفيفة خزامة. قال أخرجه أيضا الترمذي من طريقين، إحداهما عن ابن أبي عمر يعني العدني عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. هذا إسناد الرواية الأولى، فيكون الحديث من مسند والد خزامة لا من مسند خزامة. وأما الرواية الثانية فعن سعيد ابن عبد الرحمن عن سفيان، فيكون الحديث مداره على سفيان، والراوي عن سفيان في الرواية الأولى ابن أبي عمر وفي الرواية الثانية سعيد بن عبد الرحمن. عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال الحديث. قال وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين. وهنا يتبين لنا أن مدار الحديث على سفيان بن عيينة. وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه، وقال بعضهم هو عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال وقد روى هذا الحديث غير ابن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال وهذا أصح. ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث، يعني هو من أفراد الصحابة رضوان الله عليهم. انتهى كلامه، يعني كلام من؟ يعني كلام الترمذي. قال وقد صرح بأنه حديث حسن وهو كما قال. قوله فإن الله لم ينزل داء، المراد بالإنزال إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو المراد به التقدير؟ فقوله عباد الله تداووا، أو المراد به التقدير يعني إن الله قدر فيما قدره وفيما قضاه أن كل دواء يصيب الناس يوجد له علاج، واستثنى من ذلك الهرم فإنه لا علاج له. قال قوله عباد الله تداووا، قال لفظ الترمذي قال نعم يا عباد الله تداووا، والكل واحد، لأن النداء قد يكون بحرف النداء أو بحذفه. قال والداء والدواء كلاهما بفتح الدال المهملة وبالمد، الداء والدواء. قال وحكي كسر الدال أو كسر دال الدواء فيقال الدواء الدواء. قوله والهرم يعني إلا الهرم، قال استثناه لكونه شبيها بالموت. قال والجامع بينهما ايش عندكم؟ ايش تقص الصحة هذا؟ ايش تقبض الصحة؟ ظاهر العبارة فيها قلق. عبد الحكيم موجود؟ ايش في نسختك؟ ها؟ انت عبد الحكيم؟ انا بأسأل عبد الحكيم. والظاهر والله اعلم الصواب قال والجامع بينهما نقص الصحة. او لقربه من الموت او لإفضائه إليه أو نقض الصحة. والجامع بينهما نقض الصحة، فالهرم ينقض الصحة كما أن الموت ينقضها، أو أن الهرم والموت قريبين، فمن دخل في دائرة الهرم قرب من دائرة الموت، او لان الهرم يفضي الى الموت. فالعبارة نقض الصحة. قال ويحتمل ان يكون الاستثناء منقطعا، والتقدير ما من داء إلا أنزل الله له دواء، لكن الهرم لا دواء له. وفي لفظ إلا السام، والمراد بالسام يعني الموت، كل مرض له دواء إلا الموت. قال السام بمهملة مخففة، وهو بمعنى الموت. وهل مر بنا هذا المعنى؟ ها؟ وين مر بنا؟ في سلام اليهود الذين كانوا إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له السلام عليك. ولذلك قال لنا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم قد يريدون هذا اللفظ السام وليس السلام. قال ولعل التقدير إلا داء السامي، أي المرض الذي قدر على صاحبه أو قدر على صاحبه الموت. قوله علمه من علمه فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمه كل واحد. وفي أحاديث الباب كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها يعني تشفي بإذن الله. وبتقديره وأنها لا تنجع بذواتها، يعني لا تفيد بذاتها، بل بما قدره الله تعالى فيها. لأن الله تعالى سبحانه وتعالى جعل في بعض الأشياء أسباب، لكنه جل وعلا قادر على أن يسلب تلك الأسباب من هذه الأشياء. وقد وقع ذلك، الله سبحانه وتعالى جعل في النار سبب الإحراق، جعل في النار سبب الإحراق، لكنه سلب الإحراق من النار يوم أن نصر عبده إبراهيم لما أوقد وججج الناس له النار وألقوه في النار، جاء أمر الله للنار بقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبت حرارتها. وهكذا هذه الأدوية الله تعالى جعلها سببا في الشفاء، فإذا قدر الله تعالى على العبد الموت سلبت هذه الأدوية شفاءها وحل ما قدر الله تعالى وقضاه. وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. وإليه الإشارة في حديث جابر رضي الله تعالى عنه حيث قال بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية ودفع المضار وغير ذلك، كلها مقرونة بإذن الله. فإذا لم يأذن الله لا يقع منها شفاء. قال قوله وجهله من جهله، قال فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء، وقد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له، وأقروا بالعجز عنه أيضا له أن يبحث عن الدواء، لعل الله سبحانه وتعالى يعلمه أو يرزقه بمن علم هذا الدواء. فكون الأطباء أو المختصين أو العاملين يجهلون، جهالتهم لا تعني منع العلاج أو فقدان العلاج، بل إن جهالتهم تعني أنهم لم يعرفوا العلاج، وهذا لا يلزم منه أنه لا علاج، لأن الله يقول ما من داء بصيغة العموم إلا أنزل الله له دواء، والأمر ترك للناس يكتشفون ذلك بالتجربة. ومن الدواء ما جاء الخبر فيه من السماء، فاللديغ دواؤه اليوم الأطباء يستخدمون ما يسمى بالمصل، ما يسمونه بالأمصال، كثير من الأمراض الجدري الأمراض المعدية يتخذون من جراثيم هذه المادة بنسبة مخففة يحقنون بها المريض، يكتسب المريض مناعة من هذه الأمراض فيشفى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضوان الله عليهم عندما رقوا من لدغته حية أو عقرب ما وضعوا له مصلا، وإنما قرأوا عليه سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه وما أدراك أنها رقية. فالشاهد أنهما يظهر مرض لا يقال ليس له علاج، وإنما يقال ليس لا نعرف له علاجا، ونفي المعرفة لا يلزم منه نفي الوجود لاحتمال أن الله تعالى يرزقه أو يرزق غيره فيكتشف هذا العلاج، والواقع يدل على ذلك. فكم من مرض ظهر وانكشف وادعى الأطباء أن لا علاج له، وإذا بالناس يكتشفون له علاج قد يكون على سبيل الصدفة. قال: وجهله من جهله فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء، قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقروا بالعجز عنه. قوله رقى نسترقيها، سيأتي الكلام على الرقية أي عقد لها بابا، والرقية المراد بها العلاج إما بالقرآن وإما بالدعاء. قوله وتقات نتقيها أي ما نتقي به ما يرد علينا من الأمور التي لا نريد وقوعها بنا، يعني يتجنبون ما يسمى بالحمية وما يسمى بالعزل، يعني لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ايه؟ على ممرض. اذا كان انسان به مرض يتجنب الناس مخالطته في اكله وشربه ولبسه، وهذا الذي يسمى بالعزل، يعزلون المرضى ولا يخالطونهم، او انهم كما ذكرنا في درس البارحة ان المراد بان يتقوا هم تقاتا، يعني يحتموا من اكل او من شرب بعض الاشياء نشدان وتطلعا للعلاج. أي لا مخالفة بينهما، نعم، أي ما نتقي به ما يرد علينا من الأمور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.